بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أيضا مما يتعلق بالمسألة الماضية، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف، أنه من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، الخلافة هي المسؤولية العظيمة في الإسلام، أن يكون مسؤولا على المسلمين وأن يكون الرجل الأول الذي يدبر شؤونهم ويحل مشاكلهم وينتصر لضعيفهم ويرد الحقوق إلى أهلها ويقمع الظالمين وغير ذلك، يحرص على أن يسود الأمن. فالخلافة منصب كبير وأهميته في الدين معلومة، فلا تصلح أمور الناس إلا بالاجتماع، ولا اجتماع إلا بوجود أمير يلتفون حوله ويطيعونه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول: من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه. هذا في إشارة من المصنف رحمه الله إلى طرق تولي الخلافة، فإن تولي الخلافة يكون بأحد ثلاثة أمور: إما أن يجتمع أهل الحل والعقد على اختيار واحد يرون فيه الأهلية، كما كان الشأن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل شيء من الاختلاف بين الصحابة من يولون عليهم، فقال المهاجرون منا وقال الأنصار منا، ثم اجتمعت كلمتهم على تولية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا جعل عمر بن الخطاب الأمر شورى بين ستة من كبار الصحابة، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فاجتمعت كلمة الجميع على تولية عثمان بن عفان. فالطريقة الأولى لتولي الخلافة والحكم أن يكون ذلك باختيار أهل الحل والعقد من العقلاء والكبراء وأهل المشورة وغير ذلك. والطريقة الثانية أن يعهد الخليفة أو الإمام أو الأمير بالخلافة أو بالحكم إلى رجل معين، يقول: إذا أنا مت فيتولى الحكم بعدي أو الخلافة بعدي فلان من الناس، وينبغي أن يكون قد اختار الذي فيه الأهلية والكفاءة. والطريقة الثالثة هي أن يوجد من الناس من يقهر الآخرين بسيفه ويغلبهم بقوته، كما هو الحاصل في أمراء هذا الزمن أو هذه الأزمن المتأخرة، فإنه يعني منذ زمن طويل ما يتولى الخلافة في الغالب إلا الإنسان بقهره وسيفه، كحال هذه الولايات وهذه الحكومات. وهكذا في أزمن يعني قديمة لم يزل الخلفاء والأمراء يصعدون بسيوفهم، يتولون الحكم بسيوفهم، يغلبون الآخرين فيصيرون أمراء وحكاما بذلك. فمن غلب الناس بسيفه وقهرهم بقوته واستتم له الأمر فواجب طاعته إذا كان مسلما، واجب طاعته إذا كان مسلما، كالحال بالنسبة لمروان بن عبد الملك، فإنه بعد مقتل عبد الله بن الزبير يعني قهر الناس وبايعوه فكان خليفة شرعيا. يقول: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. نعم، كما تقدم وذكرت بعض الأدلة في وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، فمن كان كذلك واجب طاعته سواء سمي أمير المؤمنين أو سمي خليفة أو سمي أميرا أو سمي إماما أو سمي رئيسا أو سمي حاكما، فمن غلب الناس أو يعني ولاه أهل الحل والعقد فواجب طاعته ولا عبرة بهذه المسميات. فيعني لا يشترط حتى يكون مطاعا أن يقال له خليفة أو يسمى بأمير المؤمنين، بل اختلفت الكلمات، منهم من يقال له ملك، ومنهم من يقال له أمير، ومنهم من يقال له رئيس وهكذا. فواجب طاعته في طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمور المباحة إذا اجتهد فيها وأمر الناس بها فواجب طاعته، لكن إذا أمرهم بمعصية الله سبحانه وتعالى فكما تقدم أنه لا تجوز طاعته، فالله أحق بالطاعة. قال: وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. فيحرم الخروج على ولاة أمور المسلمين، وهذا هذه الحرمة ليست مسألة اجتهادية، وإنما هي مسألة شرعية دليلها من القرآن في وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين. فوجوب طاعتهم يتضمن النهي عن الخروج عنهم، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وتحريم الخروج عليهم، كما في حديث أم سلمة: يكون عليكم خلفاء أو أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد بر ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهكذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا، وهذا الكفر وصفه أنه بواح، أي ظاهر ومعلن، لا يكون بأمر خفي بل يكون ظاهرا ومعلنا، فحينئذ لا تجب طاعته. لكن هل يجب الخروج عليه؟ لا، لا يجب الخروج عليه إلا إذا كان عند المسلمين قدرة على عزله وإزالته. أما إذا كان المسلمون الذين تغلب عليهم هذا الكافر العنيد ضعفاء ويخشى من الخروج عليه من حصول فتنة وسفك الدماء وزيادة تسلط الظالمين على الضعفاء، فحينئذ الحل هو الصبر، الحل هو الصبر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فلا ينزعن، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة فمات فإن ميتته جاهلية، فإن ميتته جاهلية. متفق عليه. وهكذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. فالواجب الصبر على ولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا وإن أساءوا ما لم تصل بهم معاصيهم إلى حد الكفر. فإذا وصل بهم إلى حد الكفر المعلن والواضح والبواح فلا تجب طاعتهم، لكن هل يخرج عليهم؟ كما تقدم، إذا كانت هناك قدرة وقوة فيجوز الخروج عليهم بالواجب، وإذا كان هناك ضعف وعجز فالواجب هو الصبر. وهنا يقول المصنف: حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، كما تقدم التنبيه أنه لا يشترط أن يسمى أمير المؤمنين، بل الإمام الأعظم والأمير والملك والسلطان والرئيس والخليفة ومثل هذه المسميات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ومن بايع إماما، الشاهد ومن بايع إماما، فإمام نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، أي إمام كان، سواء كان إماما أعظم أو كان يعني دونه. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. نعم، أيضا من معتقد أهل السنة ومن طريق ومن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعه فيها هجران أهل البدع. فمن الأمور العظيمة التي ضمنها الأئمة كتبهم ومصنفاتهم يعني ما يتعلق بهجران أهل البدع ووجوب معاداتهم ومقاطعتهم ومباينتهم وترك مجالستهم وترك السلام عليهم وترك الدفاع عنهم، بل يجب التنفير والتحذير منهم. هذا يدل عليه كتاب الله وتدل عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ففي الآية الكريمة وجوب اعتزال مجالس أهل الكبائر والمعاصي، وهكذا الذين يخوضون في آيات الله بغير علم وأهل البدع منهم وهجرهم من باب أولى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مثله إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وأهل البدع من باب أولى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. فهذه الآية الكريمة فيها التحذير من موادة ومحاببة من هو محاد لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تلا هذه الآية فقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه مسلم من حديث عائشة. وهكذا في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يتحدثون بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره من حديث عمران بن حصين: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل لا يأتي ويرى أنه مؤمن فما يلبث يسيرا حتى يتبع لما يبعث عليه من الشبهات. فالواجب هو هجران أهل البدع وترك مجالستهم والتحذير منهم. وهكذا كانت طريقة السلف الصالح والقرون المفضلة، ولذلك كانت البدع في زمنهم مغمورة ومقهورة ومدفونة لما قاموا به من جهود ضد البدعة وأهلها. فهكذا الواجب على المسلم أن يحذر منهم، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، وهم في الغالب لا يتأثرون ولا يرجعون. ولهذا فإن إبليس يفرح بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية، فإن صاحب المعصية يشعر بالذنب ويراجع نفسه، ولعله إذا سمع موعظة أو نصيحة فإنه يرجع ويتوب، بخلاف أهل البدع فإنهم في الغالب يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بفعل البدع. فلهذا قلما يتوب المبتدع أنت تجالسه بحجة المناصحة، وهو في الغالب لا يستفيد ولا يرجع، بل قد يؤثر عليه. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هجر أهل المعاصي، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظن أنهم قد أصيبوا بشيء من النفاق، فلما أنزل الله توبتهم يعني أمر برفع الهجر عنهم، فهجر أهل البدع والأهواء من باب أولى وأوجب. وللكلام بقية نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.